خلفاء شيخنا.
أيوة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخلفاؤه بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته، فكل آمر بأمر يجب طاعته فيه إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته، لا لأجل كونه إماما له شوكة وأعوان، أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة أو غير ذلك. فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله، أو موافقة ذوي الشوكة أو غير ذلك، بل تجب طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد، وإن كذبه جميع الناس. وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار وأعوان يقاتلون معه، فهو كما قال سبحانه فيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بيّن سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم، وأنه ليس من شرطه أن يكون خالدا لا يموت، فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول الله قد خلت من قبله الرسل، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. فطاعته واجبة بعد مماته، وجوبها في حياته وأوكد، لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ، ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته. فإذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الأمر غيره، إن أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل، وإن أراد أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته، فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا إيراد يقول كأن يعني بين رحمه الله تعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وهذا أمر متفق عليه، لكن من يأتي بعده من الخلفاء والأمراء يجب أن يطاعوا لأنهم آمرون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يأمر إلا بما هو طاعة لله عز وجل، فلا يطاع الأمير لأجل أن له شوكة وأن من عصى سينزل عليه العقوبات، ولكن يطيعه عبودية لله عز وجل. إلى أن قال: فإن قال القائل إنه كان إماما في حياته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده صار الإمام غيره، وهذا يريده من يريده الرافضة، يقولون الإمامة في حياته صحيح وكان مطاعا، لكن بعد وفاته صارت للأئمة بعده فيطاعوهم. قال: وبعده صار الإمام غيره. إن أراد، يقول شيخ الإسلام، إن أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل. صح الأمر صار من بعده لغيره، صار أئمة المسلمين من الخلفاء والأمراء وغيره، لكن لا يطاعون كطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يطاعون لأنهم منفذوا لأمر الرسول. قال: فهذا باطل. وإن أراد أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته، فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه.
وإن قيل إنه بعد موته لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته، قيل: مباشرته بالأمر ليست شرطا في وجوب طاعته، بل تجب طاعته على من بلغه أمره ونهيه.
وذلك قامت حروب الردة بهذا السبب، بسبب سوء الفهم لهذا الشيء. قالوا: كنا نعطي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما في زكاة، ولذلك أول ما فتحوا على أنفسهم هذا الشر هو منع الزكاة. فقامت إيش؟ قامت الحروب، وارتد من ارتد بسبب هذه الأشياء. قالوا هذه أشياء كلنا فعلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للرسول، والرسول قد مات. ظنا منهم إيش؟ أن هذه الأمور إنما هي للرسول فقط وتنتهي بموته. نعم.
كما تجب طاعته على من سمع كلامه، وقد كان يقول: ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وإن قيل إنه في حياته كان يقضي في قضايا معينة، مثل إعطاء شخص بعينه، وإقامة الحد على شخص بعينه، وتنفيذ جيش بعينه، قيل نعم، وطاعته واجبة في نظير ذلك إلى يوم القيامة. بخلاف الأئمة، لقد كان يخفى الاستدلال على نظير ذلك، كما يخفى العلم على من غاب عنه، فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب. وإن كان في من غاب وبلغ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين، لكن هذا لتفاضل الناس في معرفة أمره ونهيه، لا لتفاضلهم في وجوب طاعته عليهم. فما تجب طاعة ولي الأمر بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته. فطاعته واجبة شاملة لجميع العباد شمولا واحدا، وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع والفهم، فهؤلاء يبلغهم من
يبلغهم من أمره.
فهؤلاء يبلغهم من أمره. على شغله فيه ما لم ولا لمبة بس
معلم.
عندي لمبة. فهؤلاء يبلغهم من أمره ما لم يبلغ هؤلاء، وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعه هؤلاء، وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمه هؤلاء. وكل من أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته طاعة الله ورسوله لا له، وجبت طاعته طاعة لله ورسوله لا له. وإذا كان للناس
عندك طاعة لله ورسوله،
طاعة الله ورسوله،
طاعة لله،
عندك طاعة لله
ورسوله لا له،
عندك طاعة الله ورسوله لا له، لكن الأصح طاعة لله ورسوله لا له. بدون تعرف
وإذا كان للناس ولي أمر قادر ذو شوكة فيأمر بما يأمر ويحكم بما يحكم، انتظم الأمر بذلك ولم يجز أن يولى غيره، ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله، إنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره. فأحق الناس بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهي عما نهى عنه، ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة كما لم يطع أمره، كما لم يطع أمره في حياة.
هذا الأصل في ولي الأمر أنه يطاع لما يأمر به وينهى عنه، ولا بد إيش من تنفيذ أمره بقوة تنصره، ولا يضعف سلطان، لأن التمرد مجبول عليه الإنسان وحملها الإنسان، وإنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال: ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب ذلك. وقد جاء في الأثر عن عمر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة كما لم يطع أمره، كما لم يطع أمره في حياته طاعة ظاهرة غالبة، حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره. فالدين كله طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله ورسوله هي الدين كله. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله، وطاعتهم لولي الأمر فيما أمروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله. وأمر ولي الأمر الذي أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسوله. فأعمال الأئمة والأمة في حياته ومماته التي يحبها الله ويرضاها كلها طاعة لله ورسوله. ولهذا كان أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قيل هو كان إماما وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة، أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الرسالة، أو إمامة تعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول، فهذا كله باطل. فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته، وهو في كل ما يطاع فيه يطاع بأنه رسول الله. ولو قدر أنه كان إماما مجردا لم يطع حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخر. فالطاعة إنما تجب لله ورسوله ولمن أمرت الرسل بطاعتهم. فإن قيل أطيعوا بإمامته طاعة داخلة في رسالته، عندي أطيع بإمامته طاعة داخلة في رسالته، كان هذا عديم التأثير. فإن مجرد رسالته كافية في وجوب طاعته، بخلاف الإمام فإنه إنما يصير إماما بأعوان ينفذون أمره، وإلا كان كأحد أهل العلم والدين إن كان من أهل العلم والدين. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينة صار له مع الرسالة إمامة القدرة، قيل بل صار رسولا له أعيان وأنصار ينفذون له أعوان، قيل بل صار رسولا له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد في سبيله، له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة، مثل كونه إماما أو حاكما أو ولي أمر، إذ كان هذا كله داخلا في رسالته صلى الله عليه وسلم. ولكن بالأعوان حصل له كمال قدرة أوجبت عليه من الأمر، والجهاد ما لم يكن واجبا بدون القدرة. والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه، كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض. والمؤمن مطيع لله في ذلك كله، وهو مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه مطيع لله في ذلك كله. وإن قالت الإمامية الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة، فهي أهم من هذا الوجه. قيل الوجوب العقلي فيه نزاع كما سيأتي.
قال الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة، الرسالة واجبة إيش؟ بالشرع، وواجبة من كون الله عز وجل أرسل. فهي أهم من هذا الوجه. قيل
قيل الوجوب العقلي فيه نزاع كما سيأتي. وعلى القول بالوجوب العقلي فما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية، وغير الإمامة
الإمامة واجبة عقلا، لأن الناس ما تستقيم أمورهم إلا إيش؟ بقائد ينفذ، يعني تنفذ أوامره وينتظم بذلك حياة الناس، وإلا صار الناس إيش؟ في فوضى. ولكن إذا فقد الإمام حصلت الفوضى. يقول فما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية، يعني فقط هذا الجزء، ما هو يعني كل الوجوب العقلي. وغير الإمامة أوجب من ذلك، مثل التوحيد أوجب من الإمام، قال والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات العقلية. وأيضا فلا ريب
وأيضا فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب بها هذا الواجب، فمقصودها جزء من مقصود الرسالة، فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة في حياته وبعد مماته بخلاف الإمامة. وأيضا فمن ثبت عنده أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته حسب الإمكان، إن قيل إنه يدخل الجنة فقد استغنى عن مسألة الإمامة، وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص القرآن، فإنه سبحانه أوجب الجنة لمن أطاع الله ورسوله في غير موضع، كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ما ذكر إيش الإمام
وقوله
من فضل الله أنتم تقرأونها تجدون أن هذا يعني كلام الشيخ الإسلام فيها تحصيل حاصل، لأنه كان مستقر في قلوبكم أنه ما يحتاج الناس الإمام بهذا الاحتياج الذي يفرضه الرافضة، لكن هذه مشكلة إيش أنها أمور عندهم متقررة ويناقشون عليها ويقيمون عليها كل شيء، ولكن سبحان الله كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها وكل كاسر مكسور، حجج واهية بعيدة عن الصواب، وذلك مرات تجد أن ما يقومون عليه من أدلة يظنونها تستحي أنت أن تجاوب عليها.
وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. قال أيضا فصاحب الزمان الذي يدعون إليه لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه. وما
كيف تقول لابد فيه من إمام؟ طيب ما تنزلنا وقلنا لابد فيه من إمام، قول الإمام قال والله طائب في السدة، طيب كيف تستقيم حوال الناس؟
ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم به، فإن كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره الذي لا يعرف أمره ولا نهيه لزم أنه لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله، وهذا من أعظم تكليف من أعظم تكليف ما لا يطاق، وهم من أعظم الناس إحالة له. وإن قيل بل هو يأمر بما عليه الإمامية قيل فلا حاجة إلى وجوده.
إذا قالت الألف هو صحيح هاي، لكن أوامره ونوهيه على ما كان عليه إيش الأئمة من قبله، قلنا إذن ما الحاجة، خلنا على ما سبق وانتهى، لماذا ننتظره ولماذا الأمور؟ نعم.
فإن قيل بل هو يأمر بما عليه الإمامية قيل فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده، فإن هذا معروف سواء كان هو حيا أو ميتا، وسواء كان شاهدا أو غائبا، وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر علم أنه لا حاجة إليه ولا يتوقف عليه طاعة الله ورسوله ولا نجاة أحد ولا سعادته، وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذا، وهذا أمر بين لمن تدبره، لكن الرافضة من أجهل الناس، وذلك أن فعل الواجبات لا
لكن الرافضة من أجهل الناس ومن أبعد الناس كما قال في مقدمة كتابه إيش من المنقول والمعقول،
وذلك أن فعل الواجبات العقلية الشرعية وترك المستقبحات العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر، وإما أن لا يكون موقوفا، فإذا كان موقوفا لزم تكليف ما لا يطاق، وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس بل ولا أحد منهم، فإنه ليس في الأرض من يدعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه، وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر فلا يحتاج إليه ولا يجب رده ولا يجب وجوده ولا شهوده.
أقول ما بعيد تماما عن العقلية، وهم يدعون إيش أنهم يعقلون، ولذلك الآن صار بسبب تطور الاتصالات وغيره صاروا يكلمونه بالتليفون، يبدي الواحد حاجته بس
عند الانترنت.
صفا والله يا اخواني عقد يعني دين دعم.
وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس، بل ولا يقدر عليه أحد منهم، وقالوا للناس لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله بذلك، ولا يكون سعيدا إلا بذلك، ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك. فلزم أحد أمرين، إما بطلان قولهم، وإما أن يكون الله قد آيس عباده من رحمته وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم. وعلى هذا التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين، فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة أمر هذا الإمام الذي يعتقدون أنه موجود غائب، ولا نهيه ولا خبره، بل عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة المتقدمين على هذا المنتظر، وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر، وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أنه كاذب، وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية.
يقول دخل السودان عام 5 وما زال في السودان.
وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أنه كاذب، وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم وعذابهم، حيث كانت سعادتهم موقوفة على آمر لا يعلمون بهذا بماذا أمر. وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة. وهذا غاية الجهل والضلال، فإنه بتقدير وجود المنتظر المعصوم لا يعلم أنه قال ذلك القول إذ لم ينقله عنه أحد، ولا عمن نقل عنه ولا عمن نقله عنه، فمن أين يجزم بأن قوله من أين يجزم بأنه قوله، ولما لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله، وهو لغيبته وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله كما يدعون ذلك فيه. فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم، لا على موجود ولا معلوم، يظنون أن إمامهم موجود معصوم وهو مفقود معدوم، ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه كما كانوا يعرفون أمر آبائه ونهيهم. والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره، فإذا كان العلم بأمره ممتنعا كانت طاعته ممتنعة، فكان المقصود به ممتنعا، فكان المقصود وإذا كان المقصود به ممتنعا لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلا، بل كان إثبات الوسيلة التي لا يحصل بها مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع وباتفاق العقلاء القائلين بتحسين العقول وتقبيحها، بل باتفاق
يعني باعتبار التحسين والتقبيح العقل،
بل باتفاق العقلاء مطلقا، فإنهم إذا فسروا القبح بما يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار يعلم بالعقل، والإيمان بهذا الإمام الذي ليس فيه منفعة بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح شرعا وعقلا. ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا، لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم، كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول في طاعة من هو خارج عن دينهم، فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم، وهم لم يحصل لهم بعد المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا، والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا، بل كانوا أقوى بمصالح الدين والدنيا من أتباعه. فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة، وأنه ليس فيه شيء من الكرامة، وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين فهم أبعد الناس عن الحق. والهدى في أعظم مطالب الدين، وإن لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ما ادعوه من ذلك، فثبت بطلان قولهم على التقديرين وهو المطلوب. قال: فإن قال هؤلاء الرافضة إيماننا بهذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغوث والقطب ورجال الغيب ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرف وجودهم ولا بماذا يأمرون ولا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ قيل: الجواب من وجوه. أحدها أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبا عند أحد من علماء المسلمين وطوائفهم المعروفين، وإذا كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء ويقول إنه لا يكون مؤمنا وليا لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان، كان قوله مردودا كقول الرافضة. فإن من قال من هؤلاء الغلاة إنه لا يكون وليا لله إن لم يعتقد الخضر ونحو ذلك كان قوله مردودا كقول الرافضة.
يعني إيش إن الرافضة يحتجون على صحة ما هم عليه من وجوب طاعة الإمام وأنها من أفضل الكرامات التي يمن بها على المؤمن بها، يقول هذا مثل إيش؟ مثل ما يكون عندكم من وجوب الإيمان بالقطب والغوث والخضر وإلياس وغير ذلك. نقول هذا أصلا هو باطل عندنا، ومن اعتقد هذا ممن ينتسب للإسلام فاعتقاده فاسد، ما يجب الاقتداء به. فأنت لا تستشهد بإنسان يعني هو مثلك في المعارف. وذلك قال: الجواب من وجوه، أحدها أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبا. يعني نرد عليهم نقول حتى الإيمان بالغوث وإلياس والخضر ليس واجبا، وإن كان بعض الناس يعتقد هذا لكن مخطئ منكم، ليس واجبا عند أحد من علماء المسلمين وطوائفهم المعروفة. وإن كان بعض الغلاة يوجب ذلك، يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء. وذلك صدق من قال إيش؟ أن التصوف بوابة الرفض والتشيع، التصوف هو بوابة التشيع لأهل السنة. وذلك تجد أن الصوفي سهل أن ينتقل التشيع، ويقول إنه لا يكون مؤمنا وليا لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمة، كان قوله مردودا كقول الرافضة. فإن من قال من هؤلاء الغلاة إنه لا يكون وليا لله إن لم يعتقد الخضر ونحو ذلك كان قوله مردودا كقول الرافضة.
الوجه الثاني أن يقال: من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد به الرجل إيمانا وخيرا وموالاة لله، وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء، وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه، بل هو مشابه له من بعض الوجوه لكونهم جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك. وحينئذ فيقال: هذا القول أيضا باطل باتفاق علماء المسلمين.
القول الآخر، القول الأول إيش؟ وجوب اعتقاد هذه الأشياء، وجوب اعتقاد إيش؟ طاعة الخضر وإلياس هؤلاء. القول الثاني لا، يقول الذي يؤمن بهذه الأشياء أفضل فقط.
وحينئذ فيقال: هذا القول أيضا باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهم، فإن العلم بالواجبات والمستحبات وفعل الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق بوجود أحد من هؤلاء. ومن ظن من أهل النسك والزهد والعامة أن شيئا من الدين واجبه أو مستحبه موقوفا على التصديق بوجود هؤلاء فهو جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان العالمين
بالوجوب والاستحباب. هذا أمر شرعي، ما يمكن لأحد أن يفرضه على الناس من غير دليل شرعي.
فهو جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان العالمين بالكتاب والسنة إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء، ولا أصحابه كانوا يجعلون ذلك من الدين، ولا أئمة المسلمين. وأيضا فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه، ولكن لفظ الأبدال تكلم به بعض السلف، ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. قال: الوجه الثالث أن يقال القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب.
يقول في الحاشية عندي يقول الأوتاد لما قال إيش لفظة الغوث والقطب والأوتاد والنجبة. الأوتاد عبارة عن أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم، شرق وغرب وشمال وجنوب، مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة. والنجبة هم أربعون، وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق، فلا يتصرفون إلا في حق الغير.
قال: الوجه الثالث أن يقال القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشر، مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو القطب هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم، فإن هذا لا يصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص، وهذا باطل بإجماع المسلمين، وهو من جنس قول النصارى في الباب. وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء قد يعلم كل ولي لله كان، ويكون واسمه واسم أبيه ومنزلته من الله، ونحو ذلك من المقالات الباطلة التي تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله في بعض خصائصه، مثل أنه بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير ونحو ذلك، كما يقول بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيوخه: إن علم أحدهم ينطبق على علم الله، وقدرته منطبقة على قدرة الله، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه. فهذه المقالات
قبل قليل لما قال إيش ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها، يعني بوجوب الإيمان بهذه الأشياء التي يفرضونها الياس والخضر ولا أصحاب، ولكن لفظ الأبدال تكلم به بعض السلف. الأبدال هم الذين يخلفون من قبلهم فيحملون عنهم العلم على حالهم التي كانوا عليها، فهذا يسمون الأبدال. وإن كانت هذه اللفظة يعني الاصطلاح هذا اصطلاح صوفي، لكنهم تكلم بها بعض السلف. يقول في الحاشية، يقول ابن عربي: البدلاء هم سبعة، ومن سافر من القوم عن موضعه وترك جسدا على صورته حتى ومن سافر من القوم عن موضعه وترك جسدا على صورته حتى لا يعرف أحد أنه فقد، فذلك هو البدل لا غير. وهم على قلب إبراهيم عليه السلام. هذا لا شك أنه كلام باطل، لكن هم أوتوا زخرفا من القول. قال: ويختلف الصوفية في تحديد عدد الأبدال وغيرهم من رجال الغيب، وهم على زعمهم الأولياء الذين لا يعرفهم الناس، والذين يشتركون بما لهم من قوة في حفظ نظام الكون، يعني إيش لهم قدرة في تصرف في تصريف الكون. ويذكر جولد تيسهر في مادة أبدال أنه وفقا لأكثر الآراء الصوفية شيوعا يؤلف الأبدال وعددهم أربعون، الطبقة الخامسة من طبقة الأولياء أو الأوتاد. أما الأوتاد فعددهم خمسة، وهم مؤلفون الطبقة الثالثة، والنجبة عددهم سبعون، وهم يمثلون الطبقة إلى آخرنا.
قال: فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية في علي، وهي باطلة بإجماع علماء المسلمين، ومنهم من ينسب إلى الواحد من هؤلاء ما تجوز نسبته إلى الأنبياء وصالح المؤمنين من الكرامات كدعوة مجابة ومكاشفة من مكاشفات الصالحين ونحو ذلك. فهذا القدر يقع
يعني هذه الأشياء التي ينسبون لهم، يقول هذا مجاب الدعوة فلان، بس دعوة خلاص ما ترد، أو يقول فلان له مكاشفات. مكاشفات يعني إيش؟ نوع اطلاع على الغيب.
ومنهم من ينسب إلى الواجب،
ومنهم من ينسب إلى الواحد من هؤلاء ما تجوز نسبته إلى الأنبياء وصالح المؤمنين من الكرامات. نعم.
فهذا القدر يقع كثيرا من الأشخاص الموجودين المعاينين، ومن نسب ذلك إلى من لا يعرف وجوده فهؤلاء وإن كانوا مخطئين في نسبة ذلك إلى شخص معدوم فخطأهم كخطأ من اعتقد أن في البلد الفلاني رجالا من أولياء الله وليس فيه أحد، أو اعتقد في ناس معينين أنهم أولياء الله ولم يكونوا كذلك. ولا ريب أن هذا خطأ وجهل وضلال يقع فيه كثير من الناس، لكن خطأ الإمامية وضلالهم أقبح وأعظم. قال الوجه الرابع أن يقال: الصواب الذي عليه محقق العلماء أن إلياس والخضر ماتا، وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله وبين خلقه في رزقه وخلقه وهداه ونصره، وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته.
هذا فائدة، وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله وبين خلقه في رزقه وخلقه، ما هناك أحد له وساطة وله قدرة على إيش؟ أن ينفذ رزق الله عز وجل لأحد من خلقه.
قالوا: إنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته.
هذا تنتهي بعد ذلك بموتهم، وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته.
لا سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل،
وإذلك ما يملكون هداية أحد، إنك لا تهدي من أحببت.
وأما خلقه ورزقه هداه ونصره فلا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائهم، بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا، بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة أو غيرهم.
كم من إنسان رزق ولم يكن هناك رسول؟
وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر، وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة البشر أو أن أحدا من البشر يتولى ذلك كله ونحو ذلك فهذا كله باطل. وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال الضلال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتابة الله أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها. والقرآن مملوء بذكر توحيد الله وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمامة، فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف؟ وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد بيّن الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا في الآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا. فهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء. ولم يذكر الإمامة، فإن قال قائل: إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله، قيل غايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ فإن قيل لا يمكننا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بطاعة إمام، فإنه هو الذي يعرف الشرع قيل هو الذي يعرف، قيل هذا هو دعوى المذهب ولا حجة فيه. ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين. وقد تقدم أن هذا الإمام الذي يدعونه لم ينتفع به أحد في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنما جاء به الرسول لا يحتاج في معرفته إلى أحد من الأئمة.